بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأخوات، الأولاد نعمة عظيمة وزينة الحياة الدنيا، كما قال ربنا جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأولاد هم الكبد وثمرة الفؤاد وامتداد العمر، تصبح الحياة ندية بوجودهم. الأولاد أمانة جسيمة في رقابنا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. فتأمل في هذه الآية كيف عظم الله تعالى من شأن تربية الأولاد، حتى جعل التربية بمنزلة وقايتهم من نار جهنم. فالولد إذا أهمل ولم يأخذ التربية الصحيحة عن أبويه، فيقع في أودية المعاصي والشهوات، ربما يتلطخ بالزنا والمخدرات، ثم يمكن أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. فالتربية إذن لها شأنها العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها. ثم إن الشباب والفتيات في الحقيقة هم دماء الأمة المتدفق، وأملها المتجدد، وسعادة الأمة وعزتها إنما ترجع إلى صلاح الأجيال. ولهذا دين الله تعالى لا يقوم إلا على الشباب، كما قال الله جل وعلا مثلا في قصة أصحاب الكهف، قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وورقة بن نوفل لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المبعوث في آخر الزمان، قال: ليتني أكون فيها جذعا، يعني شابا، إذ يخرجك قومك. فالشباب وهذه الفترة تحتاج إلى تربية حتى ننشئ أجيالا صالحين. والتربية لا شك أنها سبب عظيم لصلاح الأولاد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تأملت عامة الفساد في الأبناء وجدته من قبل فساد الآباء. فلا شك أن التربية لها شأن عظيم في الصلاح والفساد. ثم المسلم دائما يتذكر أن الأمر في النهاية يرجع إلى توفيق الله جل وعلا. التربية سبب، لكن الله تعالى هو الهادي. ولهذا تأملوا نوح عليه الصلاة والسلام كم نصح ابنه الكافر ودعاه للإيمان والنجاة. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولهذا كان من دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لذريتهم بالصلاح. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. وقال عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية، قال: وأي شيء أقر لعينيه من أن يرى زوجته وأولاده في طاعة الله. ما أجمل أن ترى أولادك يسابقونك إلى المسجد ويتنافسون في حفظ القرآن الكريم. فالتربية أمرها عظيم، ولهذا نقف اليوم أيها الإخوة الأخوات مع آيات في القرآن ذكرت أصول التربية السليمة. هذه الآيات نراها في موعظة لقمان لابنه، هذه الموعظة تأملوا في عظمتها كيف أنها أولا وصية من والد لولده، والوالد يريد الخير والنصح لولده، ثم تأملوا كيف حفظها الله تعالى في كتابه وجعلها نبراسا وأساسا في التربية لعباده إلى يوم القيامة. ثم هذه الموعظة من لقمان الذي آتاه الله تعالى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم إن هذه الوصية وصية جامعة فيها صلاح العقيدة والعبادة والإحسان فيها وأدب النفس والمعاملة والأخلاق. ولهذا تأملوا كيف أن الله تعالى جعل سورة كاملة باسم صاحب الوصية سورة لقمان، وذكر الله تعالى فيها هذه الوصية. فتعالوا نتأمل في وصية لقمان لابنه ونأخذ منها أسس التربية الصحيحة حتى نربي أبناءنا وبناتنا على الاستقامة والصلاح. يقول جل وعلا في هذه الموعظة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. تأملوا قبل أن يذكر وصيته لابنه ذكر حال لقمان في نفسه وأنه عبد صالح آتاه الله تعالى الحكمة. لقمان من سودان مصر، رفعه الله تعالى بالعلم والحكمة. هذا فيه إشارة إلى أن المربي الأب الأم قبل أن يوصي أولاده لا بد أن يتحلى بالصلاح والحكمة، وهذا فيه إشارة إلى أعظم وسيلة من وسائل التربية ألا وهي القدوة الصالحة. فأولا ذكر الله تعالى أنه عبد صالح آتاه الله الحكمة، ثم خرجت هذه الوصية من عبد صالح. فلا بد أن تصلح نفسك أيها الأب أيها الأم، وإلا كيف يستجيب الولد لأب يعكف أمام التلفاز أمام يعني المحرمات مثلا، أو يراه يدخن ويسب ويشتم، كيف بعد ذلك سيكون هذا الولد صالحا؟ وكيف نريد من البنت أن تتحجب وأن تكون بنتا عفيفة وهي ترى أمها تخرج دائما ولا تلبس الحجاب؟ فلا بد أولا من القدوة الصالحة. ولهذا تأمل في القرآن الله تعالى ذكر كثيرا من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن النفس تتأثر كثيرا بالقدوات. فتأمل يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولهذا لا بد أن يكون الوالد والأم قدوة حسنة لأولادهم. عبد الرحمن بن أبي بكرة ابن الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله عنه قال مرة لأبيه: قال يا أبتي إني أسمعك تقول في الصباح والمساء 3 مرات: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. أمل يرى والده يذكر الله تعالى فتأثر به، وسأله لماذا يكرر هذا الذكر في الصباح والمساء 3 مرات، فينتهز الوالد الآن الفرصة لتعليم ابنه، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وأنا أحب أن أستن بسنته. فيغرس في قلب ولده حب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص هذا من نسله، يقول: كان أبي يعلمنا المغازي والسير ويقول: احفظوها فإنها شرف آبائكم. لا بد أن نجعل لأولادنا القدوات. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونعلمهم قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقصص الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فيكون لهم قدوات في حياتهم. ثم تأمل أول وصية من لقمان لابنه، قال يا بني لا تشرك بالله. تأمل كيف يقول له يا بني، يخاطبه بأرق الكلمات وأحبها إليه. ونأخذ من هذا منهج في التربية، فالتربية تقوم على الرفق والرحمة واللين، هذا هو الأصل. ولا يلجأ المربي إلى الشدة والضرب إلا في أضيق الحدود إذا كان الأمر يقتضي هذا الشيء. فالأصل أن تكون التربية باللطف واللين، وهذا منهج عظيم. ولهذا إذا كانت التربية مبنية على هذا الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يكون هناك شيء من الحياء بين المربي والولد. أما إذا اعتاد الأب واعتادت الأم على السب والصراخ والضرب، خاصة الابن الصغير الذي قد لا يفهم شيئا، فهذا يهتك ستر الحياء بين المربي والولد، فبعد ذلك يتجرأ الولد على والديه لأنه تعلم هذا منهما، يتعلم الصراخ ويتعلم السب ويتعلم الضرب منهما. فلا تستغرب إذا رفع يديه يوما من الأيام على أمه أو أبيه. فلا بد أن نغرس فيهم هذا المنهج. فالولد قلبه مثل الجوهرة الساذجة تستطيع أن تشكلها كما تشاء، وهو مثل الكاميرا يعني يلتقط الحركات التي حوله بكل انتباه. فلا بد أن تراعي حركاتك وسكناتك وكلماتك مع الأولاد. ثم تأملوا بعد ذلك، قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بأصل الأصول، بإصلاح العقيدة، بأن التوحيد إذا انصلح في القلب انصلح العمل كله. فبدأ معه بأعظم شيء وهو توحيد الله تعالى وتحذير من الشرك. فلا بد أن نعلم أولادنا أصول العقيدة، أركان الإيمان، أركان الإسلام، التوحيد، أقسام التوحيد، معنى التوحيد، أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، ما معنى الشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الرياء، وهكذا حتى تنصلح قلوبهم. ثم تأملوا في هذه الوقفة القرآنية قبل أن يذكر الله تعالى باقي الوصايا من لقمان لابنه، يقف وقفة مع بر الوالدين. لما ذكر حقه الأعظم التوحيد قرن معه بر الوالدين لعظم شأن الوالدين، قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو كان مشركا ويأمرك بالعصيان لا تسمع له في المعصية، لكن هذا لا يعني أنك تعق والديك. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة تحسن إليهما واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يوصيه الوصية الثانية، تأملوا بعد أن قال له لا تشرك بالله، فهذا أصل العقيدة، ثم أوصاه بكمال الإيمان، كمال العقيدة، بمراقبة الله جل وعلا. قال يا بني، تأمل كيف يكرر له هذه الكلمة حتى تدخل الوصية في القلوب، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في أضيق الأماكن أو في السماوات في أوسع الأماكن أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، هذه حبة الخردل الصغيرة يأتي بها الله تعالى أينما كانت، فهكذا عملك الحسنة أو السيئة يعلمها الله لا تخفى عليه. تأملوا كيف يغرس الإيمان في قلبه، يغرس مراقبة الله تعالى في قلبه. فهذا من أعظم ما ينبغي أن يكون في التربية، دائما علينا أن نعلق قلوب أولادنا بالله في كل شيء. تخاطبهم وتحاورهم حوارا لطيفا هادئا بقدر عقولهم، تقول له مثلا يا بني من خلق السماوات؟ من خلق هذه الجبال؟ من خلق هذه الأنهار؟ انظر إلى هذه الشجرة كيف كانت؟ كانت حبة صغيرة ثم هكذا نمت حتى أصبحت شجرة عظيمة تخرج الثمار اليانعة. وهكذا تخاطب أولادك بقدر عقولهم. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغرس في قلوب الأولاد أصول العقيدة والإيمان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمور عظيمة في العقيدة. تأمل كيف يغرسها في قلب هذا الغلام الصغير، تأملوا كيف يغرس الإيمان ومراقبة الله تعالى في قلبه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعلق قلبه بأسماء الله الحسنى. هكذا لا بد أن نعلق قلوب أولادنا. تقول له الله تعالى سميع، يسمع كل الأصوات، يسمعك أينما كنت. الله تعالى بصير، يرانا أينما كنا. وهكذا. وتأملوا كيف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا فتية حول النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تأملوا في هذا الصحابي الفتي يقول: تعلمنا الإيمان قبل القرآن. إيش معنى هذا؟ أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات ومواعظ في الإيمان بالله، في عظمة الله، فإذا غرس هذا في القلب كان بعد ذلك الولد على خوف من الله تعالى ومحبة لله، ويبادر إلى الأعمال الصالحة ويراقب الله تعالى. فإذا تعلم القرآن ازداد إيمانا. ولذلك تأملوا كيف أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعظمون قدر الله تعالى في قلوب الأولاد. كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: كانوا يضربوننا على اليمين والشهادة ونحن صغار. يعني إذا سمع الولد يكثر من الحلف بالله يضربه تعظيما لله حتى ما تعود لسانه على ذكر الله تعالى في أي شيء. لكن الآن للأسف نحن ممكن نضرب أولادنا إذا كسر شيئا في البيت، يعني خرب شيء نضربه، لكن إذا فوت الصلاة أو وقع في الكذب أو أكثر من الحلف بالله وحلف بالله كاذبا يعني قد ما نهتم بهذا. فلا بد أن نعرف لكل يعني فعل من الولد وصرف قدره ونعطيه التصرف المناسب معه من عقوبة أو من إرشاد. فإذن هكذا يغرس الإيمان في قلبه. ثم بعد ذلك تأملوا بعد أن يعني أوصاه بأصل الإيمان وكمال الإيمان، بعد ذلك يوصيه بالأعمال الصالحة، لأن الإيمان يثمر الأعمال الصالحة، فيوصيه بأحب الأعمال إلى الله. قال: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. فالصلاة من أعظم ما يحفظ الولد وينشئه، أو الصلاة تنشئ الولد التنشئة يعني السليمة، لأن الصلاة صلة بالله. فإذا حافظ الولد منذ صغره على الصلوات الخمس في المسجد يتصل قلبه بالله ويتعلم أخلاقا طيبة من يعني احترام الناس والسلام عليهم في المسجد والتعرف على الناس. فلا بد أن تجعل الصلاة جزءا لا يتجزأ من حياة ولدك. وكذلك الأم إذا صلت تأتي البنت تصلي بجانبها وهي صغيرة، ترغبها في الصلاة، تشتري لها سجادة صغيرة وحجاب وهكذا، فتنشأ على حب الصلاة وهي صغيرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع قبل البلوغ، أول ما يبدأ يميز. وحتى لو كان قبل ذلك من باب الترغيب فهذا طيب. ثم قال: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لأن هذا نذير سوء، إذا وصل الولد إلى عشر سنوات وما يصلي هذا نذير سوء، يمكن أن يستحوذ على الشيطان بعد ذلك. ولهذا يقول مجاهد رحمه الله: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنه: هل صليت معنا؟ قال نعم. ثم قال له هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال نعم. تأمل كيف يحاسبه على إدراكه تكبيرة الإحرام مع الإمام. يا بني أقم الصلاة. وأيضا من أعظم ما يعني تثمره الصلاة والارتباط بالمسجد أن الولد يلتحق بحلقات تحفيظ القرآن مثلا، فهذا من أعظم ما يغرس الإيمان في قلبه حفظ القرآن. لذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام. سبحان الله، قال أصل من أصول الإسلام. قال فينشؤون على الفطرة وتستنير قلوبهم بأنوار الحكمة قبل أن تتلطخ بأكدار المعصية. وتأمل مصعب بن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ على والده يوما يتعلم سورة الماعون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا الولد تفكر في هذه الآية، انظر كيف القرآن ينمي عقل الطفل. قال له يا أبتي أحدنا يحدث نفسه في الصلاة؟ الله تعالى توعد الذي يسهو عن صلاته، طيب يقول أنا أسهو في صلاتي. فقال له لا يا بني، وإنما هو الرجل يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يضيع وقتها. هذا معنى الآية، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم ساهون. تأمل كيف الولد الآن لما يسمع هذه الآية هل يمكن أن يفوت الصلاة أو يؤخرها عن وقتها؟ يتربى بالقرآن. ثم قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تأمل كيف يحثه على الدعوة إلى الله تعالى بعد أن يكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، يكمل غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيبه. فتعلمه أن يكون اجتماعيا يخالط الناس، يصبر على أذاهم وينصحهم ويعلم الجاهل وينبه الغافل. فهذا يعني من أيضا ما ينفعه جدا في تربيته وتنشئته. وأيضا نستفيد من هذه الآية أنه لا بد أن تعلم ولدك المعروف، لا بد أن يعرف المعروف وينكر المنكر ويعرف هذا منكر وهذا معروف في كل زمان حتى لا يقع في المنكرات. فإذا وصل الولد مثلا إلى قرب مرحلة البلوغ تشرح له ما معنى البلوغ، ماذا يحدث، ويعني الشهوة هذه كيف الإسلام هذبها بالزواج، وكيف يعني يكون مثلا الأمور المحرمة من الزنا من عمل قوم لوط. لابد أن يفهم هذه الأمور بصراحة، لأن اليوم الدنيا مفتوحة والأولاد ينظرون إلى كل شيء، وكذلك البنات. لابد أن تعرف البنت معنى الحيض والشهوة وكيف تتصرف مع هذه الشهوة حتى يكون على بينة من أمره، ما يأخذ هذه المسائل من غيرك من غير الوالدين فيضل وينحرف. ثم كذلك يعرف الأفكار المنحرفة المنكرة من تكفير ولاة الأمر والخروج عليهم وإثارة الفتن. كم من شباب مساكين وقعوا ضحية هذه الأفكار المنحرفة وتحمسوا وذهبوا يريدون الجهاد وانضموا إلى جماعات منحرفة يقاتلون المسلمين، راحوا ضحية هذه الأفكار المنحرفة. فلا بد أن يبصر الولد في لهذه الأفكار. ثم بعد ذلك بعد أن يعني أوصاه بالإيمان والعبادة والدعوة، يعني أوصاه بالأخلاق الكريمة، لأن الإخوة لا قيمة للعبادة والعمل الصالح بدون الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن هذه العبادات والأعمال الصالحة والإيمان في الحقيقة يثمر الأخلاق الطيبة. فقال له يا بني، قال ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا وغرورا. وتأمل كيف قال ولا تصعر خدك للناس. التصعير هذا مرض يصيب الإبل فتلوي عنقها، فهذا فيه تقبيح لهذا العمل أن تتكبر على الناس. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم علمه الأخلاق الطيبة، واقصد في مشيك تمشي مشيا قاصدا بتواضع. قال واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك بدون حاجة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ينفره من هذا الخلق الذميم. لو نتأمل الإخوة في الخلق الذي ذكره لقمان لابنه نجد أنه يدور على خلق التواضع ترك التكبر. سبحان الله، لأن خلق التواضع هو من أعظم الأخلاق، هو أساس للأخلاق الحسنة. التواضع، تأمل كيف افتتح الله تعالى به صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر قيامهم في الليل. هذا يدلنا الإخوة على أن التواضع هو في الحقيقة من آثار تحقيق العبودية لله. المسلم إذا انكسر قلبه لله وتواضع لله يثمر هذا للمسلم أن يتواضع لعباد الله. فإذا انكسر القلب بعبادة الله وكان متذللا مع الله تجده أيضا هينا لينا مع عباد الله، لأن الله تعالى يحب هذا الأمر من الإنسان الذي يحب الله ويعني يتذلل لله. الله تعالى يحب منه أن يحب عباده ويتذلل معهم ويتواضع لهم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: تغفلون أفضل العبادة التواضع. ثم إن التواضع مفتاح لقلوب الناس، تأمل إلى حال المتواضع كيف يحبه الناس ويقبلون كلامه. فإذا التواضع من أعظم الأخلاق، فهكذا يربي ولده على هذا الخلق وسائر الأخلاق. فلا بد أن نربي أولادنا على الأخلاق الكريمة. تأملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي أطفال المسلمين على الأخلاق الطيبة. يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أعطتني أمي عنقود عنب لأوصله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأكلت منه شيئا قبل أن أبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. طفل صغير أخذ من العنب وأكل منه شيئا قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنقود العنب قد أكل منه شيء، ماذا فعل؟ ممكن يعني يقول واحد يعني هذا يعني لماذا يعني تكلم الولد أو تعاقبه، يعني مسكين أخذ من العنب شيئا وخلاص لا تكلمه في شيء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كيف يحرس أخلاق الأطفال. أخذ بأذنه هكذا، يعني أخذ لطيفة رفيقة وقال: يا غدر، معاتبة لطيفة، يا غدر، يعني أنت يعني غدرت في الأمانة، ما أديت الأمانة، حتى ما يتعود الولد على خيانة الأمانة. وأيضا تأملوا، يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما يقول: كنت غلاما صغيرا وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في الإناء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه آداب الطعام. وهكذا يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا، قال، وعبد الله بن عامر غلام صغير، فقالت لي أمي: تعال أعطك، تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربي الأولاد على الصدق ويحذر الوالدين من التساهل في هذه الأخلاق. يعني الأم إذا كانت تقول لابنها تعال أعطك ثم ما يجد شيئا، الابن ماذا ينغرس في ذهنه؟ أن هذا الخداع وهذا الكذب يعني أمر عادي في الحياة، فيتعلم على هذا الخلق. تأمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحفظ أخلاق يعني الأولاد. وهكذا إذن علينا يعني أن نربي أولادنا على الأخلاق الحسنة. فهذه وصية عظيمة يعني من هذا الوالد لولده. تأملوا في كتاب الله تعالى كيف جمعت هذه الوصية هذه المبادئ العظيمة: صلاح العقيدة وكمال الإيمان والإحسان في العبادة والدعوة إلى الله تعالى والصبر وكذلك التواضع والأخلاق الحسنة وأدب النفس. تأملوا كيف يؤدبه في كلامه، في مشيته، في حركة وجهه، حتى يكون على سمت حسن وخلق طيب في كل أحواله. وتأملوا الإخوة، نختم بهذه الفائدة العظيمة. سورة لقمان افتتحها الله تعالى بالحكمة: ألف لام ميم، قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. وذكر ما يقابل الحكمة قالوا من الناس من يشتري لهو الحديث من الغنى من يعني اللغو والأمور التي تخالف الحكمة. ثم ذكر الله تعالى نموذجا من الحكمة في وصية لقمان لابنه. فهذه الوصية إذن شأنها عظيم، هي من مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه وفي تربيته للأولاد. ثم الأمر الذي نقف عنده في هذه السورة أن السورة غالب آياتها تدور على تحقيق العبودية لله والشكر لله. قال الله تعالى بعد ذلك: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالسورة تحث الناس على تحقيق العبودية لله وشكر نعمة الله. لماذا؟ لأن رأس الحكمة بتحقيق التوحيد، لأن الحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب. فأحسن شيء يوضع في مكانه المناسب أن تضع عبودية الله في مكانها المناسب، فتفرد الله تعالى بالعبادة وتفرد الله تعالى بالشكر. ثم تأملوا في ختام هذه السورة العظيمة، الوالد ينفع ولده بوصيته ونصيحته في الدنيا، لكن يوم القيامة قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فتتعلق القلوب بالله جل وعلا وباليوم الآخر. ثم ختمت السورة ببيان كمال علم الله تعالى، لأن هذه الحكمة راجعة إلى كمال علم الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نسأل الله تعالى أن يصلح أهلينا وأولادنا، نسأل الله تعالى أن يبارك في ذرياتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.